واعتذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
الله شرط صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. صواريخ تستهدف مساكن القوات الأمريكية بحقل العمر شرقي سوريا، وأنباء عن وقوع إصابات. مقتل 13 إرهابيا خلال ضربات جوية في محافظة ديالى شرقي العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. واصل الجيش الإيراني مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة ومراقبة تحركات العدو الافتراضي وتدمير أهدافه المحددة. وأشار المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ إلى استخدام مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 3 وآرش خلال هذه المرحلة من المناورات، لافتا إلى مدى الأولى يبلغ 2000 كيلومتر وهي قادرة على حمل الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الموجهة والسقوط الحر. يذكر أن مناورات ذو الفقار انطلقت صباح أمس الجمعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي بهدف التنسيق بين القوى المختلفة للجيش الإيراني. تعرضت القوات الأمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا لقصف صاروخي كان الأعنف من نوعه، وحسب مصادر محلية فإن أصوات انفجارات عنيفة تردد صداها في عموم المناطق المحيطة بالقاعدة الأمريكية في حقل العمر للنفط، تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة. وأكدت المصادر أن القصف استهدف المنطقة الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون مسكنا لهم، ورجحت المصادر وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية مستندة في ذلك إلى دقة إصابة الصواريخ لأهدافها، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى داخل حقل العمر بالتزامن مع إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه من قبل المسلحين الموالين للجيش الأمريكي. حول تعرض القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر شرقي سوريا إلى قصف صاروخي والذي وصف بالأعنف من نوعه، نتوقف معا عند التقرير التالي.
مرة أخرى الصواريخ تستهدف القوات الأمريكية في أكبر حقول النفط شرقي سوريا. القصف وصف بالأعنف من نوعه وسط ترجيحات بوقوع إصابات بين الأمريكيين. وقالت مصادر محلية أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي تعرضت لقصف صاروخي عنيف مجهول المصدر مساء الجمعة، وأفادت بأن أصوات انفجارات عنيفة تردد صداها في عموم المنطقة المحيطة بالقاعدة، تلاها تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة. وأكدت المصادر أن القصف استهدف المنطقة الخضراء التي يتخذها الجنود الأمريكيون مسكنا لهم، مرجحة وقوع إصابات بين صفوف القوات الأمريكية مستندة في ذلك إلى دقة إصابة الصواريخ لأهدافها وإلى سماع دوي صفارات الإنذار وتحليق الطيران المروحي من داخل الحقل النفطي. كما أشارت المصادر المحلية إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى داخل حقل العمر بالتزامن مع إغلاق كافة الطرق المؤدية إليه من قبل قوات قسد المدعومة أمريكيا خوفا من أي هجوم آخر. وقال سكان محليون أن الهجوم هو الأعنف خلال الأشهر الأخيرة، حيث تركز على المنطقة الخضراء مستهدفا سكان الجنود الأمريكيين متوقعين حصول إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأمريكية. وكانت هذه القاعدة وقواعد أمريكية أخرى تعرضت عدة مرات لقصف صاروخي ومدفعي خلال الأشهر الماضية.
إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القضاء على 13 إرهابيا خلال ضربات جوية بمحافظة ديالى شرقي البلاد. وأشارت الخلية إلى أن الطيران الحربي العراقي قصف وخلال 7 طلعات أوكارا للإرهابيين خصوصا في منطقة النارين، مكبدا إياها هذه العداد من الخسائر. وكان الحشد الشعبي قد دمر هدفا لعصابات داعش الإرهابية بحوض حمرين في منطقة تل السهيمة بمحافظة ديالى أيضا، فيما نصبت القوة الأمنية كمينا لعنصر بارز بداعش وتمكنت من اعتقاله حال محاولته الدخول إلى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلنت مجموعة عرين الأسود في فلسطين المحتلة أن العرين اليوم أقوى بأضعاف مما كان، محذرة العدو بأن زمن الهدوء ولا ولن يعود. وأشار بيان للعرين إلى محاولة الاحتلال الدخول البلدة القديمة بنابلس بمئات من الجنود والمركبات المدرعة والطائرات المسيرة، غير أنها فشلت فشلاً ذريعة. وفي هذا السياق أيضا تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث تم رصد 19 عملا مقاوما خلال 24 ساعة الأخيرة، كما اندلعت مواجهات في 12 نقطة شهدتها مناطق رام الله والجنين وطول كرم ونابلس وقلقيلية والخليل. رشق خلالها الشبان قوة الاحتلال بالحجارة وأسفرت عن إصابة 10 الفلسطينيين بالرصاص وحالة الاختناق. يمنيا، أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز 4 سفن وقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي وفي تجاهل واضح للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني احتجز 4 سفن وقود رغم تفتيشها القسري في جيبوتي. وأشار إلى أن السفن المحتجزة تشمل سفينة بنزين وأخرى للمازوت وسفينتين تحملان الديزل. وحمل الناطق الرسمي للشركة تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المترتبة على الحصار، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على تحالف العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن سفن الوقود. اشتبكت قوة الأمن المصرية مع عناصر تكفيرية قرب قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى القضاء على عنصر إرهابي إضافة إلى مقتل وإصابة 14 من أفراد الشرطة، وأفادت بذلك مصادر صحفية مصرية. وقالت إن الاشتباكات التي وقعت خلال كمين أمني قرب مسجد الصالحين في الإسماعيلية أسفرت عن مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 11 آخرين. هذا وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مجموعة من الصور والفيديوهات بالآثار التي خلفتها الاشتباكات. أعلنت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية أن الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم. إلى العناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. صواريخ تستهدف مساكن القوات الأمريكية بحقل العمر شرقي سوريا، وأنباء عن وقوع إصابات. مقتل 13 إرهابيا خلال ضربات جوية في محافظة ديالى شرقي العراق. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
لجأت إليك يا ربي بحق الآل أعتذر، رفعت إليك مسألتي ومنك العفو أنتظر. فحب الآل معتمدي ليوم الحشر أدخر، ومن يهواهم حقا فهل ستمسه سقر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ صباح السبت، نبدأ أول يوم في الأسبوع بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاءاتكم المباشرة دنيا الشباب من إذاعة طهران. تحييكم أطيب وأحلى وأنقى وأجلى تحية، أهلا وسهلا بكم.
في صباح ساحر مع دعاء طاهر نهدي باقة ورد عاطر لأحلى من مر على الخاطر، ونحن على اعتاب السنة الميلادية الجديدة 2023 في زحام الأعوام، يمضي عام تلو عام، وكم نحن سعداء أحبتي عندما أبقتنا الأقدار وكتب الله لنا الأعمار لنبعث التهاني بمناسبة العام الجديد إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام. أبارك لكم أحبتي الأفاضل حلول، يعني بكرة إن شاء الله نحن نستقبل العام الميلادي الجديد لكم ولمستمعينا الكرام لأعزائنا لأصدقائنا، وأسأل الله تعالى بأن كل عام وقلوبنا بحب الله أنقى، كل عام وأرواحنا بذكر الله أصفى، كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، وكل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الورد تسقى، كل عام وأنتم بألف خير. طيب أحبتي الكرام، أطلت الكلام عليكم أعزائي أحبابي، موضوع حديثنا لهذا الأسبوع اليوم ويوم الاثنين بإذن تعالى هو دع العنف وابدأ السلام، هذا هو محور حديثنا بالنسبة لشبابنا الأعزاء، بأنه أتكلم إن شاء الله في مقدمة البرنامج بأن لماذا اخترنا هذا الموضوع. تواصلوا معنا عبر أرقام هاتفنا المباشرة 22017362، وأيضا 22017368، و22018848، رقم العاصمة طهران 09921، ورقمنا الواتساب 09933888045. طيب العالم الحديث أعزائي الكرام أصبح أصغر وأقل سلاما وغير آمن للأجيال الحاضرة والمقبلة. لماذا؟ لأنه هذه الأجيال والجيل الحاضر والمقبل يمرون ببيئة مليئة بالتوتر والعنف والقيم المتدنية والمظالم وتقليل التسامح واحترام حقوق الإنسان. اتخذت ثقافة السلاح أو اتخذت هذه الثقافة مركزا مهيمنا في معظم البلدان النامية، خاصة في منطقة غرب آسيا، وهذا يهدد مستقبل الشباب الذين يستحقون حياة سليمة وسلمية ونوعية أفضل للحياة. وهذا ما جعل الشباب يتخذون ثقافة العنف مسلكا ومنهجا في السنوات الماضية، مما يحتم ضرورة خلق ثقافة السلام والبيئة الحرة لحل النزاعات، وهذا هو المجال الذي يمكن للشاب أن يلعب فيه دورا هاما بعد أن اتسمت الفترة منذ التسعينيات من القرن الماضي حتى يومنا هذا بزيادة عدد الصراعات الداخلية التي تسببت في وفاة الآلاف من المدنيين وتهجير أجزاء كبيرة من السكان وإجبار الأفراد أو حتى المجتمعات بأكملها على التماس في يعني مشاركة الفاعلين والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا طبعا أحبتي الأفاضل الكيفية والآلية بأن كيف وصل جيل اليوم إلى هذا الوضع، كيف وصل إلى هذا المستوى من التفكير من التصرفات في العنف، ويجب علينا دراسته والوقوف عنده خاصة في هذا الزمن الذي يعلم ويربى الشباب على مبدأ العنف مع الأسف الشديد. دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعنا الكرام، تحياتي لكم وتحياتي لضيفتي الكريمة دكتورة مياد عريبي، الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة، ما هي مفردة السلام في موسوعة قيمنا، وما هو التحدي الحاصل جراء تفشي العنف في حياة شبابنا؟
السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لثقافة السلام، طبعا دين الإسلام هو دين عام وشامل ولكل الكون يعني، ونبينا هو نبي الرحمة ورحمة العالمين. حتى نحن كل عنا الصور القرآنية طبعا، والخطاب القرآني بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهيدا دليل أنه الرحمة هي الأساس في التواصل مع الآخرين. الرحمة المختصة بعالم المؤمنين والرحمة العامة المختصة بكل الخلق. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول أنه الخلق صنفين، إما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق، واثنين بدنا نحن نداريهم. الإمام رضا عليه السلام بيقول مدراة الناس يعني هي نصف الدين. وقت نحن نجي نشوف أنه من أخلاق المؤمن ومن علامات المؤمن مدراة الناس واللين في التواصل، معناتها نحن ثقافة السلام هي الأصل عنا. ولكن الدخيل اللي صار هلأ اللي هو بسبب تداخل الثقافات اللي هي مغرضة، وتداخل الألعاب، وتداخل الأمور اللي هي صارت دخيلة على حياتنا، اللي صار هلأ المراهق أو الشاب أو الشابة عندهم كتير أفق مفتوحة وواسعة على كل الأصعدة، وعم يستوردوا ثقافات هي أصلاً مغلوطة كتير وفيها الكثير من السموم. من هون نحن منشوف أنه حتى الأطفال الصغار يتناولون الألعاب المؤذية. وأنا كتير صار عندي شكاوى من المدارس ومن الأهل أنه كتير في عنف بين الأطفال. هيدا سببه أنه نحن نتمرن على العنف ولا نتمرن على السلام وأفشاء السلام. نتمرس ونتمرن على عدم المعرفة الحقيقية وعدم معرفة أصول الدين وبأن أصل الدين السلام والرحمة العالمية. نتمرن على العنف والقتل والأذية حتى في منذ يعني نعومة الأظفار، من حتى الأطفال والصغار يتمرنون على الألعاب الهادفة للقتل والعنف والأذية. فمنشوفهم أنه هن ما عاد عندهم سبيل إلا اللعب بالأذية والعنف وأخذ حقوق الآخرين، هذا من خلال الممارسات اللي عم بيشاهدوها. وبالتالي هيدا إذا كان عند الصغار فكيف عند الكبار؟ التنمر الإلكتروني وغيره كله هيدا أثر، وصار عندنا كتير استيراد لثقافات خالية من الرحمة والرحمات، وبتنا بعيدين عن عالم السلام والرحمة. الأصل بثقافتنا هو السلام وأفشاء السلام و الدعوة للسلام العالمي. فمن هون نحن منقول أنه نحن قوم لا نرد العنف بالعنف، ونحن قوم ندافع عن أرضنا وعن أنفسنا، ولكن الأساس والأصل عندنا هو السلام. وتحية الإسلام عندنا هي السلام عليكم، يعني أن تكونوا دائما بسلام وبراحة وبأمان. وبداية قرآننا هو بسم الله الرحمن الرحيم، ونبي الرحمة ختم الأنبياء هو رحمة للعالمين، وإنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا هو من أتم الأخلاق هو السلام ودعوة السلام لكل العالم ونزع الشرور والأحقاد من كل القلوب. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول انتزع الحقد أو الشر من قلبك، وبذلك تكون قد اقتلعته من صدور الآخرين.
نعم، كانت معنا دكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية من لبنان. شكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
أحبتي الأفاضل، نحن
حينما طرحنا الموضوع بأنه دع العنف وابدا السلام، ممكن يكون يعني الموضوع بشكل عام يعني يتحدث، ولكن لو نريد أن نقلص نختصر ونؤطر ونحدد الموضوع أكثر، هو يعود لطريقة تصرف شبابنا لهذا اليوم وإلى أفعال الشباب والفتيات. نرى مع الأسف الشديد بأنه فتياتنا وشبابنا، لا نقول يعني كلهم، لكن هناك نسبة يعني موجودة بين الشباب هذه النسبة، بأنه حتى في حالة المزاح والفكاه والضحك يتخذون ويتبعون طرق تتسم بالغلظة والشدة، وهذا الشيء الذي يختلف وبعيد كل البعد عن قيمنا ومبادئنا الإسلامية، التي الإسلام يسلط ويركز والضوء يسلط الضوء على قضية الرحمة والسلام والتسامح. وكم لطيف كان كلام دكتورة مياد العريبي بأن تقول نحن ننتمي إلى دين تحيتنا تبدأ بالسلام، وهي السلام عليكم. ننتمي إلى دين قرآننا كتابنا المقدس يبدأ بالرحمة والرحمانية، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
تحية لجميع المستمعين في هذا البرنامج الذي يطرح العديد من القضايا الهامة التي تهمنا جميعا وبالأخص فئات الشباب. إن السلام الداخلي يتأتى من ظروف اجتماعية ونفسية تكون ملائمة.
السلام عليكم. كل يشوف اليابان والصين والهند عندهم مسألة السلام الداخلي أو ما تعرف باليوغا يروح.
نعم، إن شاء الله نستمع إلى صوت أبو مصطفى وزينب بإذنه تعالى في خلال البرنامج. و أيها الأحبة أيها الأعزاء، وحدة الأمة الإسلامية ترعاها في المجتمع الإسلامي فضيلة الرحمة والود والعطف، ويحميها العدل والسلام والجهر بالحق والاتحاد ونبذ الخلاف. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والإسلام نهى عن الاختلاف، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه القواعد، هذه المبادئ الأخلاقية أتاحت للمسلمين التعارف والتواصل والاتحاد رغم اختلاف أجناسهم، فأصبحوا أمة واحدة تتوفر فيها كل صور المساواة والعدل، وانتفت الفروق في الحقوق والواجبات. هذا ما أكده التاريخ، حيث دخلت في الإسلام وفود من مختلف أصناف العرب يجمعهم إحساس واحد وتوافق في الشعور ووحدة في المبدأ والمصير، وهكذا يتمكن التشريع الإسلامي من غرس قيم الأخوة، قيم الفضائل الخلقية في نفوس المسلمين، التي إذا تحلى بها الفرد حل الأمن والسلام الذي دعا إليه الإسلام قرآنا وسنة في آيات بينات وأحاديث صحيحة. وكما تعلمون أحبتنا الكرام، لا شك أن مرتكزات الإسلام لبناء الفرد والجماعة على أساس الأخوة كانت هذه اللبنة الأساسية لتحقيق سلام اجتماعي يسود المجتمع ويحقق الأمن لكل فرد. الهدف الإسلام أعزائي الكرام ارتكز على تحقيق العدالة في الأرض قاطبة، وإقامة القسط بين البشر عامة، والعدالة بكل أنواعها، العدالة الاجتماعية القانونية الدولية، وهذه الأمور كلها تحقق السلام والأمان في المجتمع، وهذا هو قانون السلام في الإسلام.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. إن مفهوم بناء السلام الذي ارتبط بمرحلة الحرب الباردة يعتبر من المواضيع المهمة والمثيرة للنقاش، لأنه يعبر عن اهتمام الدول والأفراد على حد سواء في توفير السلم والاستقرار كبديل للحروب ولإصلاح فترة ما بعد النزاعات ما زال يعاني من نقص مفاهيمي وعدم وجود نظرية شاملة، ما استدعى الأمر إلى إيجاد نظريات جزئية تعمل على تحليل وتفسير المفهوم، والذي غالبا ما يستعمل كمصطلح يتقاطع مع عدة مفاهيم مثل حل النزاع، إدارة النزاع، الوقاية والتحويل. ولقد أصبح هذا المفهوم الجديد محط اهتمام كل الدول، إذ يعبر عن أولوياتهم وخططهم للتحقيق الديمقراطية والمصالحة. فبناء السلام جاء ليكمل عمليات حفظ السلام وصنع السلام، فهو حسب جون بول ليدراخ مفهوم يضم العمليات التي تقوم بها الفواعل المحلية التي هي كل قوى المجتمع فردا وجماعة، وكذا السلطة والفواعل الدولية من مؤسسات دولية ومؤسسات غير دولية ودول، والتي تهدف إلى إنعاش المجتمع المدني، إعادة بناء البنية التحتية واستعادة المؤسسات التي حطمتها الحرب أو النزاعات الأهلية للمجتمعات. وقد تسعى هذه العمليات إلى إقامة هذه المؤسسات إذا لم تكن موجودة، بما يمنع نشوب الحرب مرة أخرى لدفع عملية بناء السلام. وهنا يبرز الدور المهم لشريحة الشباب في بناء وصناعة هذا السلام، لأن الشباب تاريخيا طليعة التغيير الاجتماعي، وهم قد قادوا العديد من الثورات، وكثيرا ما يمتلكون الإبداع والمبادرة والوقت لتطوير طرق أكثر سلاما للعيش معا. تبقى المسألة أنه كيف يتركون العنف المستشري في الثقافة الدخيلة ويصنعون السلام والاستقرار لبلدانهم. هذا ما نريد التأكيد عليه.
اللهم ارزقنا خير الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر نخاف تعسيره. أحييكم أحبتي الأفاضل، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. دع العنف وابدأ السلام هو موضوع حديثنا أعزائنا الأفاضل. من يبغي ويظلم ويبتعد عن تحقيق العدل يخالف كلمة الله، وعلى المسلمين أن يقاتلوا ويجاهدوا لإعلاء كلمة الله، حتى وإن اضطر الأمر لمقاتلة المسلمين الباغين للرجوع إلى أمر الله. فالعدل المطلق ورد البغي بالعدوان هو كلمة الله التي يجب أن تعلو في كل مكان وزمان. إذا كان الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يقاتلوا المسلمين لرد البغي وتحقيق القسط، فهو يدعوهم أيضا إلى دفع الظلم كافة، وإلى دفع الظلم عن أنفسهم أيضا، إلى دفع عن كل مظلوم لا يملك له دفع على أن لا يعتدوا ولا يبغوا على أحد حتى في رد العدوان. طيب أحبتي الأفاضل، أنا أنتقل إلى الواتساب. معايا مشاركة من الأخت زينب البحراني. سلام عليكم الأخت زينب، شكرا جزيلا لك. مكتوب كتبت بأنه طيب زينب البحراني، أنا إن شاء الله سأجيب عن سؤالك يا عزيزتي زينب، وإن شاء الله أحييك أطيب تحية. أما مشاركة أخرى من صبحي عبد الحميد، السلام عليكم الأخ صبحي، أهلا وسهلا، أسعد الله أيامك إن شاء الله، مشكور شكر جزيل على تحياك وبطاقتك، وكل عام بخير إن شاء الله أنت وكل من يستمع إلينا بحق محمد وآل محمد. الأخ أبو حيدر الهمداني من دولة الكويت، شكرا جزيلا. والأخ علي الموسوي من العراق كتب عن دع العنف وابدأ السلام، يقول إبعاد الفتيان والمراهقين من مشاهدة ومتابعة أفلام الأكشن والعنف. ثانيا، يتصور بعض الآباء أن سرد القصص البطولية في تاريخ وتراث أسرهم ومجتمعاتهم أمام مسامع أبنائهم هو تنمية الرجولة، ولا ينتبه إلى هذا الموضوع، وبالتالي يقول بأنه في هذه الحالة سنوجههم نحو طبيعة العنف والخسارة أعظم. أنا أشكرك جزيل الشكر يا أخ علي الموسوي على هذه التعليقات. فحقيقة نحن أيضا في البداية ذكرنا بأنه مع الأسف في هذه السنين الأخيرة التي نعيشها هناك الكثير من الحروب، من الصراعات التي دخلت من أوسع الأبواب إلى بيوتنا وإلى أفكارنا إلى عقولنا. أيضا الآن تفتحون الساتلايتات ترى بين هناك أكثر الأفلام هي تتحدث عن العنف وإلى ذلك، حتى الأطفال الكرتون، المسلسلات الكرتونية التي يتابعونها. نحن أتذكر في زمننا المسلسلات الكرتونية التي كنا نتابعها كلها كانت يعني مفعمة بالحب والحيوية. وأنا أتذكر طبعا على فكرة على ذكر الكرتون بأنه في ذلك الوقت كان أكثر الكرتونات التي نتابعها إما كان يبحث عن والدتي أو يبحث عن أبيه أو كان يعني كلها كانت قهر. لكن مع كل هذا تربي وتنمي حالة العطف والمحبة لدى الأطفال الذين يتابعون. يعني نحن كنا نتفاعل جدا جدا مع الكرتون، حتى أنا أتذكر بالنسبة لي ياما وياما بكيت مع الكرتونات التي شاهدتها. لكن مع الأسف الآن ترى بأن معظم الكرتونات التي تبث للأطفال والتي يتابعونها إما عبر التلفاز أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي فهي مليئة بالعنف، بالغلظة، بالشدة. فهذا أكيد أكيد يؤثر على تصرفات مراهقينا، شبابنا، أحداثنا. وهذا الموضوع الذي ذكرته يا أخ علي بأنه يتكلمون عن تاريخ بطولات يعني العائلة بأن كان كذا وكذا، طبعا هذا أيضا ينطي ضوء أخضر للشاب لكي يدخل أكثر في هذا المعترك. على كل، نستمع إلى أصواتكم الكريمة في البرنامج ونعود إليكم بإذن الله.
تحية لجميع المستمعين في هذا البرنامج الذي يطرح العديد من القضايا الهامة التي تهمنا جميعا وبالأخص فئات الشباب. إن السلام الداخلي يتأتى من ظروف اجتماعية ونفسية تكون ملائمة لوضع الشاب، ونحن نعلم أن مرحلة الشباب هي مرحلة حساسة جدا، وهي مرحلة لبداية تأسيس الفرد لمستقبله. هذه الفئة يجب استغلالها بشكل كبير لما لها من تأثير إذا أردنا توجيهها توجيها صحيحا. فلذلك نحن نرى أن العنف الذي يتأتى من خلال بعض الشباب هو ناتج عن مشاكل اجتماعية، مشاكل أسرية، مشاكل نفسية، وأيضا للأسف أيضا هناك مشاكل اقتصادية. لذلك يعني يجب أن يتم توجيه الشباب، ويجب أن يتم تدريبهم على ضبط الانفعال، على توجيه هذه الانفعالات نحو الأمور الحسنة، يعني لكي يكون هناك سلام داخلي لهذا الشاب. وهذا أيضا هذا الأمر يتأتى من دور فعال للدولة، للمجتمع، للهيئات المدنية والأهلية في هذا المجتمع، وأيضا الأساس هو الأسرة، الأسرة التي هي الداعم الأول لكل فرد في المجتمع، بالتالي نحصد السلام، السلام الداخلي لهذا الشاب والسلام الموجود في المجتمع. زينب شهوري، جنوب لبنان.
السلام عليكم. كل يشوف اليابان والصين والهند عندهم مسألة السلام الداخلي، أو ما تعرف باليوغا، يروح الرجل إلى أحد الشلالات الباردة ويجلس تحتها بغية الحصول على السلام الداخلي، اليوغا. بينما نحن كمسلمين، لا الحمد لله والشكر، ديننا الإسلام يختلف عنهم، من اسم الإسلام إلى معنى من معاني السلام الداخلي والسلام الخارجي، وحث بآيات كثيرة وأحاديث والسنة المعصومين على السلم والسلام والأمان والتسامح مع الآخرين. كذلك يكون نقطة أخرى لازم نبينها، أنه مسألة السلام والعنف تختلف أيضا من عمر إلى آخر، يعني نشوف اليوم الأعمار اللي تحت 30، إحنا كشرقيين تميل بطبيعتها إلى العدوانية، تميل بطبيعتها إلى العنف، أما فوق 30 فوق 40 أيضا محسوبين شباب هؤلاء، لكن يميلون إلى السلم، يميلون إلى التسامح مع الناس. إذن المسألة نسبية تختلف من دين إلى آخر، من بلد إلى آخر، ومن عمر إلى آخر، ليست ثابتة. هذا مع جزيل الشكر والتقدير إلى كافة مذيعين إذاعتنا الحبيبة طهران أبو مصطفى بن العراق.
نعم، نشكر الأخت زينب شحوري من لبنان والأخ أبو مصطفى من البصرة، شكرا جزيلا لك أبو مصطفى. واللطيف أن الأخ أبو مصطفى قال بأنه قضية العنف حتى يعني تشمل فئة 40 وحتى 50 الذين يعتبرون أنفسهم لحد الآن شبابا، وإن شاء الله يكونون شباب، لكن هذه يعني لا تختص فقط بشباب العشرينيات والثلاثينيات، لكن أخذت طابع إلى أعمار أكبر وأكبر. لكن أكيد أنا يعني كل هذه الأمور تؤثر في قضية حتى طريقة الكلام أحبتي الكرام، طريقة يعني نحن في أيام زمان كانت طريقة الكلام كانت تتسم بشيء من النعومة، من اللطافة، لكن الآن ترى بأنه حتى حينما يتمازحون أو يضحكون مع بعضهم البعض الشباب ترى هناك بعض من الغلظة والشدة في حتى في مزاحهم، حتى في فكاهاتهم، حتى في ضحكهم أيضا. معنا مباشرة سماحة الشيخ توفيق علوي الباحث التربوي من بيروت لنتحدث مع حضرته أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا وسهلا سماحة الشيخ. مفهوم السلام هو من مشتقات الإسلام، وبدأت تحية الإسلام بالسلام، لكن مع الأسف هناك بعض من الشباب، بعض من الشباب لا يدرك هذا المعنى. ما هي وجهة نظرك حول هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على رسوله الأعظم
محمد
وعلى آله الأطهرين. الأصل في الإسلام وفي الإنسانية هو السلام، عدم الأمن والأخطار والجرائم والبغض والكراهية هي من الأمور السلبية التي تصدر من الإنسان على نحو الاستثناء.
نعم.
لأن الأصل في الإسلام هو السلام. القرآن المجيد يتحدث عن السلام، ادخلوا في السلم كافة، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإفشاء السلام. السلام في كل شيء، في سلامة الصحة وسلامة الأبدان وسلامة الأفكار وسلامة الصفات الإنسانية، في كل شيء في كل مورد ينبغي للسلام أن يكون حاكما في مجرى حياة الإنسان. المشكلة أن البشرية نزعت نحو انعدام الفطرة أو إعدام الفطرة أو إخفاء الفطرة، وذهبت نحو الجريمة، وذهبت نحو الأساليب غير المشروعة من خلال القتل والجرح والإيذاء وترويج ثقافة البغض والبينيات التي يريدون تعويمها بين الناس، كالبينيات القومية والبينيات المذهبية والبينيات الدينية والبينيات العرقية. نحن نقول لكل إنسان في هذا العالم تعالوا إلى السلام، تعالوا إلى إفشاء السلام، تعالوا إلى ترويج ثقافة السلام في كل مورد في كل نمط حياة نعيشه. الإسلام يقول بأن الأحكام الشرعية التي جعلتها لكم إنما جعلتها لكم من أجل السلام، من أجل ترويج ثقافة المحبة والوئام والسلام والطمأنينة والاستقرار. لاحظوا مثلا لماذا منع الإسلام من القتل لسلامة النفوس، لماذا منع الإسلام من السرقة لسلامة الأموال وبقاء الأموال، لماذا منع الإسلام من الخمرة لبقاء العقول والأفكار وسلامة الأفكار، لماذا منع الإسلام من عموم الضرر من أجل سلامة البشرية. حتى إذا ذهبنا إلى مسألة البيئة، فإن إيذاء البيئة وقصف البيئة بشكل وحشي كما نراه الآن هو أيضا يؤدي إلى تخريب عالم البيئة، وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الموارد الطبيعية. ما الذي أدى إلى خراب الموارد الطبيعية؟ إنما هو التعدي على الطبيعة. هناك للأسف الشديد في العالم تعد على الطبيعة وتعد على الإنسان وتعد على العقول وتعد على الأفكار وتعد على براءة الطفولة. الآن لماذا يعيش أكثر الناس في الفقر وفي انعدام الأمن وفي انعدام الغذاء وفي انعدام الكثير من الحاجات التي يحتاجها الإنسان، وفي المقابل يعيش القلة القليلة في أرقى معايير الغنى والثروة والفحش في تتبع الشهوات وغيرها؟ هذا سببه ماذا؟ سببه انعدام السلام. أنا أعتقد أن كل مشكلة تحدث في الوجود إنما تعود إلى عدم السلامة في النفوس. لو عاشت البشرية سلامة الأنفس لما كان هناك حروب، ولما كان هناك جوع، ولما كان هناك مرض، ولما كان هناك الكثير من المضاعفات السلبية التي يشهدها العالم الآن.
طيب سمحت الشيخ، يعني أيام زمان حينما كنا نسمع عن جريمة أو عن عمل أو اغتيال أو عنف، الكل كان يتأفأف، لا يصدق، لا يهضم الموضوع، لا حتى يدرك مدى فداحة وبشاعة الموضوع. لكن الآن أصبح الأمر يعني سهل، تسمع في البلد الفلاني قتلوا لنفرض 100,000 شخص، نسمع الخبر ولا كأنما أصلاً. وإذا كل يعني أردنا أن نتأثر نقول الله يرحمهم، الله يعطيهم الصبر. أنا يعني برأيك أنت الآن لماذا وصل، لأن موضوعنا هو يعني برنامجنا عن الشباب، فبرأيك لماذا وكيف نفسر تقبل بعض الشباب للحركات الإرهابية والدموية؟ يعني أنا أعطيت نبذة مختصرة بأنه كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن يا حبذا لو توضح لنا أكثر وأكثر بأنه الشباب اليوم كيف يعني يتقبلون هذه الحركات الإرهابية والدموية والعنف أصلا.
إذا قرأنا في التاريخ نجد أن الجرائم كانت تأتي بشكل مستقل، لا تأتي بشكل متراكم. جيل الشباب الآن استيقظ على هذه الحياة وهو يرى هذه الجرائم، فصار منمطا عليها، لذلك لم يعد هناك أي استهجان. إذا نحن أتينا إلى مقاربة هذا الموضوع من ناحية إنسانية ومن ناحية إسلامية. أما من الناحية الإسلامية فنحن نعلم أن مؤسسة الظلم العالمية تأسست حينما كشف بيت الزهراء عليه السلام، حينما تم الاعتداء على السيدة الزهراء، وتفرع عن ذلك مظلومية الحسين عليه السلام. بعد هاتين الجريمتين المؤسستين لكل الجرائم صار أي قتل أي أحد صارت الجريمة أمرا سهلا عند الناس. أما إذا تقينا على نحو العموم فإن النظام العالمي والأسف الشديد عندما يقوم بتبرير الجرائم بدعوى بدعاوى واهية غير يعني مقنعة، فإن النظام العالمي أراد أن يشيع ثقافة الجريمة بتبرير عبر ما يسمى بالنظام العالمي. الإنسانية الآن تعيش أمام هذه المشهديات الجرائمية، تعيش واقع القبول والرضا ولا تستهجن شيء. هذا سببه ماذا؟ سببه أن هناك جريمة منظمة، جريمة متراكمة، جريمة متسلسلة. هذه الجريمة المتراكمة المنظمة المتسلسلة والتي جعلها النظام العالمي مشروعة وبكل أسف من شديد جعلت البشرية ولا سيما فئة الشباب تقول هذه الجرائم مقبولة. ولذلك الآن للأسف الشديد ننظر إلى أن هناك جرائم مقبولة وجرائم غير مقبولة. إذا نظرنا وتفحصنا بالجرائم المقبولة نجدها أعظم من الجرائم التي يعدونها غير مقبولة. نحن بالنسبة إلينا نعتقد أن كل جريمة غير مقبولة وكل جريمة مستهجنة. والقرآن المجيد تحدث عن أن قتل نفس واحدة يعني كأنما هي عملية قتل لسائر البشرية. لكن للأسف الشديد عندما تقوم دول كبرى بجرائم مثل هيروشيما وناكازاكي وغيرها، وعندنا في لبنان جرائم قانا وغيرها، وهذه العمليات التكفيرية الإرهابية التي يبرر لها في الإعلام ويصوق لها على أساس أنها عبارة عن بعض الحركات التي تريد التحرر وما أشبه، هذه المسألة جعلت الشباب ينظرون إلى الجرائم على التلفاز أو على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي وهم يأكلون وهم يتسلون. يعني يعني الآن متى كان الإنسان عندما ينظر إلى التلفاز ويرى مشهدا هو ينظر بطبيعة الحال وكأن شيئا لم يكن، بل أكثر من ذلك هو ينظر إلى هذه المشهدية وهو يتسلى. نحن كنا نعلم سابقا أن التلفزيونات السابقة القنوات السابقة كانت تضع على الشاشة هذا مشهد غير مناسب لعمر كذا ونعتذر عن هذه المشاهد، وكانت مشاهد أقل من الآن، لأننا الآن نرى أن الجرائم كثيرة ومبررة.
حتى أفلام الرعب سمحت الشيخ
الآن نرى الصهيوني يقتل الفلسطيني عيانا جهارا نهارا ويبرر له حتى في الإعلام العربي والإسلامي وبكل أسف شديد.
سمعت الشيخ يعني حتى كانت أفلام الرعب كان لها يعني فترة خاصة، يعني فترة في الليل الذين الأطفال يعني لا يستطيعون أن يروا تلك الأفلام والمشاهد، لكن الآن الحمد لله والشكر يعني بواسطة قنوات التواصل بواسطة الحاسوب والكمبيوترات فأصبح كل شيء في متناول الأطفال. أنا أستمحك عذرا سمعت الشيخ توفيق علوية، الوقت داهمنا، شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي سنحتها لنا سمحت الشيخ توفيق علوية الباحث التربوي من بيروت، وأتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. شكرا جزيلا.
أهلا بكم.
يا أهلا وسهلا. حياك الله.
مهارات للنجاح. طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ما أكثر قضايا الشباب لا سيما قضية العنف الشبابي الذي لم يعد حكرا على المجتمعات الأجنبية بل طال مجتمعنا الإسلامي وانتشر بصورة مقلقة استرعت اهتمام المعنيين بشؤون الشباب وأقضت مضاجع أولي الأمر، فشمر الباحثون عن ساعد الجد وأقيمت مؤتمرات وندوات كان عنف الشباب أهم ما يطرح فيها. وفي هذا الصدد
تحدث الدكتور عبد الستار إبراهيم الخبير في العلوم النفسية عن تناول الجوانب النفسية والاجتماعية والفسيولوجية للعنف والأساليب السيكولوجية لضبطه، فقال إن الأفراد يتعاملون السلوك العدواني العنف درجة مرتفعة من العدوان أثناء تفاعلاتهم مع محيطهم الاجتماعي كالوالدين مثلا، وقد أشار إلى نوعين من العدوان: عدوان إيجابي وهو بمثابة الطاقة التي من خلالها يحقق الفرد أهدافه دون أن يتسبب في أذى غيره من خلال تأكيد الذات مثلا، بينما النوع الثاني عدوان سلبي هدفه إحداث الأذى للغير كالاعتداء اللفظي والجسدي أو الاعتداء على ممتلكات الآخرين. أما طرق التعامل مع السلوك العنفي فقد طرح الدكتور عبد الستار مجموعة من الوسائل التي تعين المرأة على الحد من عنفه أو من عنف الآخرين، وهذه الوسائل هي: أولاً، لا تقابل العنف بالعنف لأن هذا يصعد من دائرة العنف، العنف والعنف المضاد. ثانياً، غير حوارك الذاتي حديث النفس للنفس بهدف تغيير مجرى التفكير، فالأفكار إما أن تزيد الغضب وبالتالي تهيئة الفرد للعنف أو العدوان، وإما أن تقلل منه فتتراجع احتمالات العنف أو المبادرة العدوانية. فقد نغضب لأننا نفسر تصرفات الآخرين بطريقة غير إيجابية، لذلك المطلوب هو تدريب أنفسنا على تغيير طريقة التفكير هذه بحيث نجد تفسيرات أخرى لا تغضبنا، بل لنجد مبررات لتصرفات الآخرين تخفف من غضبنا. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. جملة لفتت انتباهي جدا وهي: العنف أولى علامات اليأس. وهذه حقيقة نعيشها أحبتنا الكرام، لو تفحصنا ما حولنا والأشخاص الذين نلتقي بهم ونرى طريقة تعاملهم مع الأمور، نرى إن كانت حينما تمتاز بقضية العنف والخشونة والغلظة، فهذا الشخص نراه بأنه لا يملك وليست لديه طرق لإقناع الآخر، ليست لديه طرق للمواجهة الصحيحة مع الآخرين، لهذا يلتجئ إلى العنف. إذن هذه قضية العنف هي ليست يعني ميزة إيجابية في الشخص، بل إنها من نقاط ضعفه، ويجب عليه أن يعالجها ويتدبر الأمر بأسرع ما يمكن. على كل، أنا أشكركم على طيب المتابعة أحبتي الأفاضل، ونسأل الله تعالى أن يجعل يومنا هذا حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، وييسر أمورنا إن شاء الله، ويوفقنا فيه إلى كل خير. شكرا لكم أحبتي وسلفا أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن تكون عام وسنة خير وبركة وصحة وعافية وحسن العاقبة عليكم وعلينا بإذن الله تعالى.